بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تمام المنة في اغتنام عشر ذي الحجة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى للإخوة بمدينة بومهل بتونس يوم السبت غرة شهر ذي الحجة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، وسيد الصابرين والمجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يكون هذا اللقاء بيني وبين أبنائي وإخواني ببلاد تونس، التي هي في الأصل كانت قاعدة الإسلام، ومنها انطلاقه إلى بلاد الغرب، إلى بلاد المغرب، وإلى بلاد أوروبا. وكم خرج منها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، الذين قاموا بالدعوة إلى الله جل وعلا بعلم وبصيرة، وفتحوا قلوب العباد قبل أن يفتحوا البلاد. وكانت تونس وخاصة مدينتها العريقة الشهيرة القيروان قاعدة الإسلام، فمنها شع نور الإسلام إلى بلاد المغرب، إلى بقية بلاد المغرب من إفريقية، وإلى جنوب أوروبا، إلى بلاد الأندلس، ووصل إلى حدود فرنسا. هذه البلاد الغالية العزيزة التي نحبها ونحب أهل الإسلام فيها، الذين وطدوا للإسلام وقعدوا قواعده، فمرحبا وأهلا بالأبناء الكرام والإخوة الأعزة. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. ثانيا، يعلم الله مني وكفى بالله عليما أنني لا أحب هذا المدح الذي ذكره الابن مصطفى سامحه الله وغفر لنا وله، والمدح يورث العبد إعجابا بسيرته، وما جناه من الزلات ينسيه، وحسبي أن أكون من طلبة العلم المشاركين في نشره بقدر استطاعتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا. وأقول للابن مصطفى ولغيره، والله لا أحب أن يقدم بين يدي الكلام بمثل هذا الكلام وأنا أعلم بنفسي منكم. والعبد إذا استمرأ مثل هذا ربما تعلق بشغاف قلبه، فأصبح لا يرتضي إلا أن يقدم بين يديه مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المدح، وأخبر أنه يقطع ظهر الصاحب وعنق الصاحب. فالذي أرجوه من أبنائي وإخوتي أن لا يعودوا إلى مثل هذا، لا معي ولا مع غيري، وليبتعدوا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما صح في الصحيح. وثالثا، يسرني في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق لليلة الثانية من ذي الحجة عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ألتقي بكم جميعا في هذا اللقاء. وفضائل ذي الحجة كثيرة جدا، ولعلنا نأتي بما يوافق العشر إن شاء الله جل وعلا. فنقول مستعينين بالله جل وعز، إنه قد ثبت في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: ولا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك، وقال في آخر الحديث: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء بالأخص، ألا وهو ذكر الله جل وعلا على هذه الأنواع التي ذكرت: تحميد الله جل وعلا وتهليله وتهليله سبحانه وتعالى وتكبيره. فتحميد الله جل وعلا بقول الحمد لله، والإكثار من قول الحمد لله، والتهليل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زاد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أيضا قد جاءت بهذا الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن في هذين الحديثين، الحديث الأول فيه بيان فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، والأيام العشر قد نوه الله جل وعلا بذكرها في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قد ذكر المفسرون أن الليالي العشر هنا عشر ذي الحجة، فهذه العشر المباركة أيامها أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح محبوب إلى الله في كل حين، لكنه في هذه الأيام أفضل وأفضل، فينبغي للعبد أن يحرص على هذه الأيام كما يحرص على ليالي العشر من رمضان، وذلك بألا يفوتها في غير طاعة الله جل وعلا. فهي أيام معدودة وساعاتها معدودة محدودة وستمضي، فالعاقل والموفق من وفقه الله جل وعلا لاغتنامها وانتهازها وعدم تضييعها والتفريط فيها، فهذا هو الموفق الذي أعانه الله جل وعلا على نفسه. وأفضل الأعمال التي ينبغي أن تؤدى في هذه العشر ما شرع فيها بالذات، أعني بذلك الحج، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وله فضائل كثيرة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان فإنهما تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فالشاهد الحج المبرور هو الذي يشتمل على عدة أمور: أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا لا رياء فيه ولا سمعة، وثانيا أن يكون بنفقة حلال ومركب حلال وزاد حلال، وثالثا أن يكون بعد التخلص من المظالم وحقوق الناس إن كانت للناس عند ذلك المرء حقوقا، ورابعا أن يؤديه على النحو المشروع الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأخذ المنسك والتفقه في الحج وأفعال الحج وأعماله أركانه وواجباته وشروطه ومسنوناته، وأيضا يجتنب مفسداته مبطلاته ومحظوراته والمكروهات فيه والمحرمات أيضا فيه، هذا هو الحج المبرور الذي يرجع منه صاحبه مغفورا له بإذن الله تبارك وتعالى، يتجنب فيه الفسوق ويتجنب فيه الرفث، يتجنب فيه الجدال والنزاع والخصام الذي لا فائدة فيه. فحينئذ إذا قام بذلك كله كان حجا مبرورا. فأفضل الأعمال التي تؤدى في هذه العشر ونحث عليها الحج، لأن الله جل وعلا افترضه على عباده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمبادرة إلى الحج، قال: تعجلوا الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع إلى البيت سبيلا وإلى الوصول إلى هذا البيت فإنه يجب عليه أن يؤدي فريضة الله إن لم يكن أداها من قبل، فإن كان قد أداها فالمتابعة بين الحج والحج مسنونة، فإن الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والجمعة رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا الذي ينبغي أن يعتنى به في هذه العشر، فهي أيام الحج، ينبغي لمن استطاع إلى أن يصل إلى هذا البيت سبيلا أن يسعى إلى ذلك، فإن هذا من أفضل الأعمال وأرجاها التي تؤدى في هذه العشر، الذي يؤدى في هذه العشر. وذلك أن الحج مشتمل على العبادة البدنية والمالية والقولية سواء، يجتمع فيه الأقوال والأفعال والأموال، وهذا فضل عظيم ينفق في ذلك ويمشي ويسعى لأداء المناسك ويذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المعلومات التي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فعندنا معلومات ومعدودات، فالمعلومات هي عشر ذي الحجة والمعدودات هي أيام التشريق. فأفضل عمل يعمل في هذه العشر المبادرة للحج والعمرة، فإنهما من أركان الإسلام التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الإسلام بني عليها. ثم أيضا من الأعمال الفاضلة التي تعمر بها هذه العشر، وهذا هو العمل الثاني، ألا وهو الصيام في هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بفضل الصيام وذلك لأن الصيام من العبادات التي يكون فيها الإخلاص أكثر والبعد عن الرياء، فهو سر بين العبد وربه. قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. فمن كان ذا قدرة واستطاعة على الصيام فلا يفوت الصيام، لأن الصيام في هذه الأيام من الأعمال المحبوبة، لأنه من الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح كلما بعد عن الرياء كان أقرب وأدعى إلى القبول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وربنا جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكان الصيام في غاية من الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه به من بين سائر الأعمال. فيشرع أيضا الصيام في هذه العشر لما تيسر منها، وإن لم يتيسر له منها شيء فلا أقل من أن يصوم يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صيامه صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، فإن هذا اليوم أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل أيام السنة يوم عرفة، يوم لم يرى إبليس أغيظ ولا أدحر ولا أحقر في يوم منه في هذا اليوم، إلا ما كان من يوم بدر، لما يرى من كثرة اعتاق الله جل وعلا لعباده. فينبغي أن نحرص على الأعمال الصالحة عموما وعلى الصيام خاصة في هذا اليوم. وأما من كان حاجا فإنه يشرع له أن يكون مفطرا، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، أن السنة في من كان واقفا بعرفة أن يكون مفطرا ليتقوى على الذكر، لأن الذكر في هذا اليوم من أفضل في أيام السنة وساعاتها على الإطلاق. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة كلمة التوحيد، كلمة عظيمة، فهي أفضل ما قاله الذاكرون لله جل وعلا، وأفضل الذاكرين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل ما ذكروا ربهم به: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففيها إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، وتبرئته سبحانه وتعالى من الشريك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فاشتملت هذه الكلمات على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأما الربوبية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: له الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأما توحيد الإلهية ففي قوله: وحده لا شريك له. وأما توحيد الصفات فوصف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، كقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاشتملت هذه الكلمة على أنواع التوحيد الثلاثة، وينبغي للمسلم ألا يغفل عن تكرارها والإكثار منها في هذا اليوم يوم عرفة، فيدعو لنفسه بما شاء لكن لا يغفل عن أن يكررها كلما ذكر الله جل وعلا. فهذا هو الأمر الثاني، أن يصوم في هذه الأيام المباركة وأن يحرص على ذلك، وإن تيسر له صيام كثير منها أو كلها فهذا خير، وإلا فلا أقل ألا يفوته يوم عرفة إلا من كان حاجا مع أهل الموقف، فإن السنة له كما قلنا أنه يشرع له الإفطار ليتقوى على الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرة كما ثبت ذلك من حديث أم الفضل بنت العباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، إذ تمارى عندها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، أمفطر هو أم صائم؟ فأرسلت إليه رضي الله عنها بقدح من لبن، فأخذه صلى الله عليه وسلم وهو قائم ليريه الناس وشرب صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن الأفضل للقائم للواقف بعرفة من الحاج أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء، وهذا لا يشركهم فيه غير الحجاج مثل الباعة والذين يشترون ويبيعون على الناس، فإن هؤلاء إذا لم يكونوا حاجين فإنه يشرع لهم أن يصوموا، لأن هؤلاء ليسوا كالحجاج فيقومون بخدمة الناس ويقومون بأداء هذه المنافع، فينبغي لهم أن يصوموا. أما الحاج فالسنة في حقه أن يكون مفطرا. الأمر الثالث مما يشرع في هذه الأيام العشر الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى لا عد ولا حد لأجر صاحبه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات، إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والتنوين هنا يفيد الإطلاق والتنكير، عظيما يعني لا حد له ولا عد له. فينبغي أن يكثر المسلم في هذه الأيام العشر من ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا من الفضائل التي اختصت بهذه العشر، وهو من الغنائم التي سيقت للناس وهي باردة لا تكلفهم شيئا. فينبغي أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله في هذه الأيام، وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران فيسمعهما الناس ويكبرون بتكبيرهما. والمراد بهذا التكبير ليس التكبير الجماعي، ونعني بالتكبير الجماعي الذي يتواطأ فيه الناس بأصواتهم، الحرف مع الحرف والصوت مع الصوت، كقولهم جميعا الله أكبر الله أكبر بصوت واحد، يقفون وينطقون كلهم سواء كأنهم رجل واحد، هذا هو الجماعي. هذا مكروه، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر والناس يكبرون، هذا ينتهي وهذا متوسط وهذا مبتدي، وهكذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يخرجان إلى السوق فيكبر هذا ويكبر هذا، فيكبر الناس بتكبيرهم، فيحدث بذلك جلبة وضجة بارتفاع الأصوات بذكر الله سبحانه وتعالى من غير مواطأة في الصوت والحرف. وهكذا أيضا تكبير أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بمنى حينما كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره، والمقصود أنه إذا كبر تذكر الناس فذكرهم، فهذا يكبر بمفرده وهذا يكبر بمفرده، فيحصل بمجموع التكبير من هؤلاء ارتفاع الأصوات وجلبة الصوت، لا تحصل المواطأة بينهم جميعا فيسكتون مرة واحدة وينطقون مجموعة واحدة، لا، هذا التكبير هو التكبير الجماعي الذي كرهه السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه سواء كان حاجا أو غير حاج، يكثر من ذكر الله جل وعز من تكبيره وتحميده وتهليله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في الحديث الذي سقناه في أول كلامنا هذا. ينبغي للعبد ألا يغفل عن تهليله وعن تكبيره لله جل وعلا وعن حمده سبحانه وتعالى. أما تكبير الله جل وعلا ففيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإظهار كبريائه جل وعلا وعظمته وقيوميته، وأنه لا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. رأيت الله أعظم كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فينبغي للعبد ألا يغفل عن ذلك. وأما التهليل ففيه إثبات الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية وإخلاصها له جل وعلا من الشرك سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي أفضل الذكر كما ذكرنا آنفا في دعاء يوم عرفة. وأما الحمد فعلى نعمه سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد ولا تستقصى، فإن نعمه جل وعلا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذه الثلاث الكلمات وأيضا غيرها عن غيرها من بقية الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمع فيها عليه الصلاة والسلام بين خيري الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يكثر من ذلك وأن يبتعد عن السجع الممجوج الذي يمجه السمع المتكلف، وأن يبتعد أيضا عن الأدعية التي وضعها الناس من عند أنفسهم، فإن خير الدعاء الجوامع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مخبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الجوامع من الدعاء. فيأتي الإنسان بالأدعية النبوية فإن لم يكن يحفظ منها استصحب كتيبا فيه الأذكار والأدعية النبوية حتى يقرأ من ذلك، فيستعين بهذا إذا لم يكن حافظا. ومن الأعمال الصالحة أيضا التي ينبغي أن يقام بها وأن لا يغفل عنها في هذه العشر المباركة أيضا الإكثار من نوافل الطاعات من الصلوات والصدقات وأنواع البر كصلة الأقارب والأرحام والتوسعة عليهم إن كان قد وسع الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه بذلك يؤجر. فخير الصدقة الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، أن تصدق وأنت صحيح شحيح الحياة وتخشى أيضا ترجو الغنى وتخاف الفقر، فهنا تكون الصدقة لها وقعها في نفوس الناس، لا أنك تنتظر حتى إذا جاء الموت وانهجم الأجل عليك قلت لفلان كذا ولفلان كذا. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر. فهذه الصدقة هي الصدقة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الصدقة إذا كانت في ذوي القربى من المحاويج منهم، من مثلا الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات، هؤلاء تجوز عليهم الصدقة إذا كانوا فقراء ومحاويج. أما الأولاد وإن نزلوا، والآباء وإن علوا كولدك وولد ولدك وأبيك وجدك، فهؤلاء لا تصرف لهم الزكاة، لأنهم إن كانوا فقراء فأنت مكلف بالإنفاق عليهم. الأصول والفروع، الفروع هم الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا، والأصول هم الآباء وإن علوا، أبوك وأمك وجدك وهكذا. فإن هؤلاء أنت مكلف بالإنفاق عليهم إذا كنت غنيا وهم فقراء محاويج. والشاهد أن الصدقة إذا كانت في ذوي القربى ممن ذكرنا، ممن تحل لهم الصدقة، كعمك وعمتك وخالك وخالتك وأخيك وأختك، الصدقة فيهم لها أجران: صدقة وصلة، صدقة وصلة، صلة لذوي القربى، فإنهم أقدم من غيرهم في هذا الباب، فعليك أن تغنيهم وهم أولى بمالك وبزكاتك من غيرهم. وهكذا جميع أنواع الطاعات، المبادرة إلى زيارة هؤلاء الأقارب ووصلهم والإحسان إليهم، تفاقد حال جيرانك، وهكذا زيارة المرضى وعيادة المرضى، والتوسيع على المحتاجين ممن تستطيع أن توسع عليهم، تدخل السرور عليهم، كل هذا من الأعمال الصالحة، وغيرها كثير مما لا نعده ولا نحصيه. زيارة المرضى كذلك، تعزية من احتاج إلى تعزية، هذه كلها من الأعمال الصالحة. فينبغي أيضا أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر بوجه الخصوص، لأنها من الأعمال الصالحة التي تضاعف. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. فالعمل الصالح محبوب إلى الله، لكن في هذه العشر أحب وأحب، يكون أكثر حبا عند الله تبارك وتعالى منه في غيرها. فينبغي لنا أن نكون حريصين على هذا. وأيضا من الأعمال الصالحة تعهد الإخوان، تفاقد الإخوان، قضاء حوائجهم، أصدقائك الذين أحببتهم لله وفي الله، وهكذا القيام بأمور الدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بتعليم الجاهل وتنبيه الغافل، فإن هذا من الأعمال الصالحة، تنبيه الغافل وتعليم الجاهل وتذكير الناس بما أوجب الله جل وعلا عليهم، وتعليمهم الحقوق التي أوجبها الله عليهم، والواجبات التي افترضها الله جل وعلا عليهم، كل ذلك من الأعمال الصالحة. فإن الإنسان لا يدري هل يدرك هذه العشر مرة أخرى أو لا يدركها، فالواجب أن يأخذ نفسه بالحزم وأن يأخذ نفسه بالعزيمة. فإن المرء إذا ترك النفس وما تهوى وتشتهي وتتمنى، فإن النفس تميل إلى الدعة والراحة، وإذا أخذها بحق الله جل وعلا عليها أولا، ثم بما ندبه الله جل وعلا إليه، فهذا هو الذي وفق. فإن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالواجب المبادرة إلى الله تبارك وتعالى بالتقرب إليه بأداء الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل لأنها مكملات للفرائض. فالقيام بهذا مما يدل على أن العبد موفق، ويدل على أن العبد عاقل وحريص على ما ينفعه فيستعين بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، كما وصى ابن عمه عبد الله بن عباس. ومما أوصيكم به أيها الأحبة القيام بأمر هذا الدين، القيام بأمر نشر السنة وتعليم الناس ونشرها بين الناس، تفقيههم فيها، تحذيرهم من البدع والمحدثات، فإن هذا من أعظم الجهاد، هو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من كل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالتمسك بها وتعليم الناس إياها والحرص على ذلك ومحبة أهلها وموالاتهم عليها ومعاداة الناس فيها، فمن خالف السنة فإنه يدعى إليها ويبين له ويتلطف به، فإن رؤي منه الإقبال فهذا هو المحبوب إلينا، إننا نحب أن يهدي الله تبارك وتعالى عباده إلى الحق. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يقول لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأنا أوصيكم بهذا، واحرصوا على ذلك، ولا تلتفتوا إلى كلام الناس، فإن الناس لن يسلم منهم أحد. الناس أنت إما أن تعاملهم بما أمرك الله به فتحب ما أحبه الله ولو كرهوك الآن، فإنه يوشك أن يقبل الله بقلوبهم عليك حينما يرون ويعلمون ويتأكدون أنك صادق، ويوشك أن ينصرفوا عن غيرك حينما يعلمون ويتأكدون أنه كاذب. فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه عنه الناس. فهذا دليل على أن الناس قد يمالئونك في أول الأمر على الباطل ويحبونك لأنك تجاملهم، لكن بعد ذلك النهاية والعاقبة ليست كذلك، فإنهم ينقلبون ويعرفون أنك من أصحاب الدنيا، فحينئذ ينقلب حبهم سخطا وولاؤهم بعدا وكرها. والعكس، إذا عاملتهم لله بأمر الله جل وعلا الذي أمرك به، فإنهم وإن تبرموا بك في أول الأمر يوشك أن يقبل الله جل وعلا بقلوبهم عليك حينما يتأكدون أنك صادق، فيقبلون عليك، لأن العاقبة للمتقين، كما قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قال جل وعلا: والعاقبة للمتقين. فالواجب عليكم معشر الأحبة أن تحرصوا أيضا على هذا، على هداية الناس ودعوة الناس والصبر على الأذى في ذلك، فإن هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم، وتعليم الناس التوحيد والسنة وتحذيرهم من الشرك والبدعة من أعظم الأعمال، بل هو أعظمها على الإطلاق، فهو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفتوا إلى من خالف السنن ولو قال فيكم ما قال، ولا تلتفتوا لمن خالف أهل التوحيد ولو قال فيكم ما قال، واستعينوا بالله جل وعلا. لكن أوصيكم بالحكمة، فإنه من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالآيات هي القرآن، والحكمة هي السنة وهي مفسرة للقرآن، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت متوافقة مع طبيعة بني الإنسان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذلك. كما أوصيكم بالتحاب في الله، وأوصيكم أيضا بالتآخي في الله، فإن أفضل عرى الإيمان وأوثق عرى الإيمان الحب في الله تبارك وتعالى، والبغض في الله تبارك وتعالى. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، هذا من علامات الإيمان. ثلاث من كن فيه كان فوجد بهن حلاوة الإيمان، أربع من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، فأن يحب العبد لله لا يريد من وراء ذلك دنيا ولا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، يحبه لله جل وعلا لأجل دينه واستقامة دينه وعقيدته ومشيه وسيره على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أوصيكم به، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق، فأوصيكم أن تجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعوا المحدثات، فإن خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا، كما قال إمام أهل السنة في زمانه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول الإمام مالك: ما لم يكن في عهد أصحاب رسول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. ويقول رضي الله عنه: من أحدث في هذا الدين حدثا فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، فإياكم والبدع والتساهل في أمرها وأمر أصحابها، احرصوا على السنن ونشرها بين الناس ومحبة أهلها وتثبيت أنفسكم وإخوانكم عليها، واحذروا كل الحذر من البدائع المحدثات التي أحدثت في دين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك.
وفيكم بارك.
الأخوة كلهم يسلمون عليك شيخا.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلهم يسمعونهم كلامي الآن.
نعم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، أوصيكم بالحرص على التآخي والمحبة فيما بينكم والرحمة فيما بينكم والتناصح فيما بينكم والشفقة فيما بينكم، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه، فأوصيكم بذلك أن تكونوا رحماء بينكم، ناصحين لبعضكم، متآخين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تمام المنة في اغتنام عشر ذي الحجة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى للإخوة بمدينة بومهل بتونس يوم السبت غرة شهر ذي الحجة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، وسيد الصابرين والمجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يكون هذا اللقاء بيني وبين أبنائي وإخواني ببلاد تونس، التي هي في الأصل كانت قاعدة الإسلام ومنها انطلاقه إلى بلاد الغرب، إلى بلاد المغرب وإلى بلاد أوروبا، وكم خرج منها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين قاموا بالدعوة إلى الله جل وعلا بعلم وبصيرة وفتحوا قلوب العباد قبل أن يفتحوا البلاد. وكانت تونس وخاصة مدينتها العريقة الشهيرة القيروان قاعدة الإسلام، فمنها شع نور الإسلام إلى بلاد المغرب، إلى بقية بلاد المغرب من إفريقية وإلى جنوب أوروبا، إلى بلاد الأندلس، ووصل إلى حدود فرنسا. هذه البلاد الغالية العزيزة التي نحبها ونحب أهل الإسلام فيها، الذين وطدوا للإسلام وقعدوا قواعده، فمرحبا وأهلا بالأبناء الكرام والإخوة الأعزة. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. ثانيا، يعلم الله مني وكفى بالله عليما أنني لا أحب هذا المدح الذي ذكره الابن مصطفى سامحه الله وغفر لنا وله، والمدح يورث العبد إعجابا بسيرته وما جناه من الزلات ينسيه. وحسبي أن أكون من طلبة العلم المشاركين في نشره بقدر استطاعتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا. وأقول للابن مصطفى ولغيره، والله لا أحب أن يقدم بين يدي الكلام بمثل هذا الكلام وأنا أعلم بنفسي منكم. والعبد إذا استمرأ مثل هذا ربما تعلق بشغاف قلبه، فأصبح لا يرتضي إلا أن يقدم بين يديه مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المدح وأخبر أنه يقطع ظهر الصاحب وعنق الصاحب، فالذي أرجوه من أبنائي وإخوتي أن لا يعودوا إلى مثل هذا، لا معي ولا مع غيري، وليبتعدوا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما صح في الصحيح. وثالثا، يسرني في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق لليلة الثانية من ذي الحجة عام 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن ألتقي بكم جميعا في هذا اللقاء. وفضائل ذي الحجة كثيرة جدا، ولعلنا نأتي بما يوافق العشر إن شاء الله جل وعلا. فنقول مستعينين بالله جل وعز، إنه قد ثبت في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك، وقال في آخر الحديث: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء بالأخص، ألا وهو ذكر الله جل وعلا، على هذه الأنواع التي ذكرت تحميد الله جل وعلا وتهليله سبحانه وتعالى وتكبيره. فتحميد الله جل وعلا بقول الحمد لله والإكثار من قول الحمد لله، والتهليل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أيضا قد جاءت بهذا الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن في هذين الحديثين، الحديث الأول فيه بيان فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، والأيام العشر قد نوه الله جل وعلا بذكرها في قوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. قد ذكر المفسرون أن الليالي العشر هنا عشر ذي الحجة، فهذه العشر المباركة أيامها أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح محبوب إلى الله في كل حين، لكنه في هذه الأيام أفضل وأفضل، فينبغي للعبد أن يحرص على هذه الأيام كما يحرص على ليالي العشر من رمضان، وذلك بألا يفوتها في غير طاعة الله جل وعلا. فهي أيام معدودة وساعاتها معدودة محدودة وستمضي، فالعاقل والموفق من وفقه الله جل وعلا لاغتنامها وانتهازها وعدم تضييعها والتفريط فيها، فهذا هو الموفق الذي أعانه الله جل وعلا على نفسه. وأفضل الأعمال التي ينبغي أن تؤدى في هذه العشر ما شرع فيها بالذات، أعني بذلك الحج، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وله فضائل كثيرة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان، فإنهما تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فالشاهد الحج المبرور هو الذي يشتمل على عدة أمور: أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا لا رياء فيه ولا سمعة، وثانيا أن يكون بنفقة حلال ومركب حلال وزاد حلال، وثالثا أن يكون بعد التخلص من المظالم وحقوق الناس إن كانت للناس عند ذلك المرء حقوقا، ورابعا أن يؤديه على النحو المشروع الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأخذ المنسك والتفقه في الحج وأفعال الحج وأعماله أركانه وواجباته وشروطه ومسنوناته، وأيضا يجتنب مفسداته مبطلاته ومحظوراته والمكروهات فيه والمحرمات أيضا فيه. هذا هو الحج المبرور الذي يرجع منه صاحبه مغفورا له بإذن الله تبارك وتعالى، يتجنب فيه الفسوق، ويتجنب فيه الرفث، يتجنب فيه الجدال والنزاع والخصام الذي لا فائدة فيه. فحينئذ إذا قام بذلك كله كان حجا مبرورا. فأفضل الأعمال التي تؤدى في هذه العشر ونحث عليها الحج، لأن الله جل وعلا افترضه على عباده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمبادرة إلى الحج، قال تعجلوا الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع إلى البيت سبيلا وإلى الوصول إلى هذا البيت فإنه يجب عليه أن يؤدي فريضة الله إن لم يكن أداها من قبل، فإن كان قد أداها فالمتابعة بين الحج والحج مسنونة، فإن الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والجمعة رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا الذي ينبغي أن يعتنى به في هذه العشر، فهي أيام الحج، ينبغي لمن استطاع إلى أن يصل إلى هذا البيت سبيلا أن يسعى إلى ذلك، فإن هذا من أفضل الأعمال وأرجاها التي تؤدى في هذه العشر، الذي يؤدى في هذه العشر. وذلك أن الحج مشتمل على العبادة البدنية والمالية والقولية سواء، يجتمع فيه الأقوال والأفعال والأموال، وهذا فضل عظيم ينفق في ذلك ويمشي ويسعى لأداء المناسك ويذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المعلومات التي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فعندنا معلومات ومعدودات، فالمعلومات هي عشر ذي الحجة والمعدودات هي أيام التشريق. فأفضل عمل يعمل في هذه العشر المبادرة للحج والعمرة، فإنهما من أركان الإسلام التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الإسلام بني عليها. ثم أيضا من الأعمال الفاضلة التي تعمر بها هذه العشر، وهذا هو العمل الثاني، ألا وهو الصيام في هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بفضل الصيام، وذلك لأن الصيام من العبادات التي يكون فيها الإخلاص أكثر والبعد عن الرياء، فهو سر بين العبد وربه. قال جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. فمن كان ذا قدرة واستطاعة على الصيام فلا يفوت الصيام، لأن الصيام في هذه الأيام من الأعمال المحبوبة، لأنه من الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح كلما بعد عن الرياء كان أقرب وأدعى إلى القبول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وربنا جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكان الصيام في غاية من الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه به من بين سائر الأعمال، فيشرع أيضا الصيام في هذه العشر لما تيسر منها، وإن لم يتيسر له منها شيء فلا أقل من أن يصوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صيامه صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، فإن هذا اليوم أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل أيام السنة يوم عرفة، يوم لم يرى إبليس أغيظ ولا أدحر ولا أحقر في يوم منه في هذا اليوم، إلا ما كان من يوم بدر، لما يرى من كثرة اعتاق الله جل وعلا لعباده. فينبغي أن نحرص على الأعمال الصالحة عموما وعلى الصيام خاصة في هذا اليوم. وأما من كان حاجا فإنه يشرع له أن يكون مفطرا، وهذا هو الصحيح من قول العلماء أن السنة في من كان واقفا بعرفة أن يكون مفطرا ليتقوى على الذكر، لأن الذكر في هذا اليوم من أفضل في أيام السنة وساعاتها على الإطلاق، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة كلمة التوحيد، كلمة عظيمة، فهي أفضل ما قاله الذاكرون لله جل وعلا، وأفضل الذاكرين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل ما ذكروا ربهم به لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففيها إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، وتبرئته سبحانه وتعالى من الشريك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فاشتملت هذه الكلمات على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأما الربوبية ففي قوله صلى الله عليه وسلم له الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأما توحيد الإلهية ففي قوله وحده لا شريك له، وأما توحيد الصفات فوصف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية كقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاشتملت هذه الكلمة على أنواع التوحيد الثلاثة، وينبغي للمسلم ألا يغفل عن تكرارها والاكثار منها في هذا اليوم يوم عرفة، فيدعو لنفسه بما شاء لكن لا يغفل عن أن يكررها كلما ذكر الله جل وعلا. فهذا هو الأمر الثاني، أن يصوم في هذه الأيام المباركة وأن يحرص على ذلك، وإن تيسر له صيام كثير منها أو كلها فهذا خير، وإلا فلا أقل ألا يفوته يوم عرفة إلا من كان حاجا مع أهل الموقف، فإن السنة له كما قلنا أنه يشرع له الإفطار ليتقوى على الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرة كما ثبت ذلك من حديث أم الفضل بنت العباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، إذ تمارى عندها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أمفطر هو أم صائم، فأرسلت إليه رضي الله عنها بقدح من لبن فأخذه صلى الله عليه وسلم وهو قائم ليريه الناس وشرب صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن الأفضل للواقف بعرفة من الحاج أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء، وهذا لا يشركهم فيه غير الحجاج مثل الباعة والذين يشترون ويبيعون على الناس، فإن هؤلاء إذا لم يكونوا حاجين فإنه يشرع لهم أن يصوموا، لأن هؤلاء ليسوا كالحجاج فيقومون بخدمة الناس ويقومون بأداء هذه المنافع، فينبغي لهم أن يصوموا. أما الحاج فالسنة في حقه أن يكون مفطرا. الأمر الثالث مما يشرع في هذه الأيام العشر الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى لا عد ولا حد لأجر صاحبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والتنوين هنا يفيد الإطلاق والتنكير، عظيما أي يعني لا حد له ولا عد له. فينبغي أن يكثر المسلم في هذه الأيام العشر من ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا من الفضائل التي اختصت بهذه العشر، وهو من الغنائم التي سيقت للناس وهي باردة لا تكلفهم شيئا. فينبغي أن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله في هذه الأيام، وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران فيسمعهما الناس ويكبرون بتكبيرهما. والمراد بهذا التكبير ليس التكبير الجماعي، ونعني بالتكبير الجماعي الذي يتواطأ فيه الناس بأصواتهم، الحرف مع الحرف والصوت مع الصوت، كقولهم جميعا الله أكبر الله أكبر بصوت واحد، يقفون وينطقون كلهم سواء كأنهم رجل واحد، هذا هو الجماعي. هذا مكروه، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر والناس يكبرون، هذا ينتهي وهذا متوسط وهذا مبتدي، وهكذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يخرجان إلى السوق فيكبر هذا ويكبر هذا، فيكبر الناس بتكبيرهم، فيحدث بذلك جلبة وضجة بارتفاع الأصوات بذكر الله سبحانه وتعالى من غير مواطأة في الصوت والحرف. وهكذا أيضا تكبير أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بمنى حينما كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره، والمقصود أنه إذا كبر تذكر الناس فذكرهم، فهذا يكبر بمفرده وهذا يكبر بمفرده، فيحصل بمجموع التكبير من هؤلاء ارتفاع الأصوات وجلبة الصوت، لا تحصل المواطأة بينهم جميعا فيسكتون مرة واحدة وينطقون مجموعة واحدة، لا، هذا التكبير هو التكبير الجماعي الذي كرهه السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه سواء كان حاجا أو غير حاج، يكثر من ذكر الله جل وعز من تكبيره وتحميده وتهليله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في الحديث الذي سقناه في أول كلامنا هذا. ينبغي للعبد ألا يغفل عن تهليله وعن تكبيره لله جل وعلا وعن حمده سبحانه وتعالى. أما تكبير الله جل وعلا ففيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإظهار كبريائه جل وعلا وعظمته وقيوميته، وأنه لا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. رأيت الله أعظم كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فينبغي للعبد ألا يغفل عن ذلك. وأما التهليل ففيه إثبات الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وإخلاصها له جل وعلا من الشرك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي أفضل الذكر كما ذكرنا آنفا في دعاء يوم عرفة. وأما الحمد فعلى نعمه سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد ولا تستقصى، فإن نعمه جل وعلا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذه الثلاث الكلمات، وأيضا غيرها عن غيرها من بقية الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بقية الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمع فيها عليه الصلاة والسلام بين خيري الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يكثر من ذلك، وأن يبتعد عن السجع الممجوج الذي يمجه السمع المتكلف، وأن يبتعد أيضا عن الأدعية التي وضعها الناس من عند أنفسهم، فإن خير الدعاء الجوامع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مخبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الجوامع من الدعاء. فيأتي الإنسان بالأدعية النبوية، فإن لم يكن يحفظ منها استصحب كتيبا فيه الأذكار والأدعية النبوية حتى يقرأ من ذلك، فيستعين بهذا إذا لم يكن حافظا. ومن الأعمال الصالحة أيضا التي ينبغي أن يقام بها وأن لا يغفل عنها في هذه العشر المباركة، أيضا الإكثار من نوافل الطاعات من الصلوات والصدقات وأنواع البر كصلة الأقارب والأرحام، والتوسع عليهم إن كان قد وسع الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه بذلك يؤجر. خير الصدقة الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، أن تصدق وأنت صحيح شحيح الحياة، وتخشى أيضا ترجو الغنى وتخاف الفقر، فهنا تكون الصدقة لها وقعها في نفوس الناس، لا أنك تنتظر حتى إذا جاء الموت وانهجم الأجل عليك قلت لفلان كذا ولفلان كذا. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر. فهذه الصدقة هي الصدقة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الصدقة إذا كانت في ذوي القربى من المحاويج منهم، من مثلا الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات، هؤلاء تجوز عليهم الصدقة إذا كانوا فقراء ومحاويج. أما الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا كولدك وولد ولدك وأبيك وجدك، فهؤلاء لا تصرف لهم الزكاة، لأنهم إن كانوا فقراء فأنت مكلف بالإنفاق عليهم. الأصول والفروع، الفروع هم الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا، والأصول هم الآباء وإن علوا، أبوك وأمك وجدك وهكذا، فإن هؤلاء أنت مكلف بالإنفاق عليهم إذا كنت غنيا وهم فقراء محاويج. والشاهد أن الصدقة إذا كانت في ذوي القربى ممن ذكرنا، ممن تحل لهم الصدقة، كعمك وعمتك وخالك وخالتك وأخيك وأختك، الصدقة فيهم لها أجران، صدقة وصلة، صدقة وصلة، صلة لذوي القربى، فإنهم أقدم من غيرهم في هذا الباب، فعليك أن تغنيهم وهم أولى بمالك وبزكاتك من غيرهم. وهكذا جميع أنواع الطاعات المبادرة إلى زيارة هؤلاء الأقارب ووصلهم والإحسان إليهم، تفاقد حال جيرانك، وهكذا زيارة المرضى وعيادة المرضى والتوسيع على المحتاجين ممن تستطيع أن توسع عليهم، تدخل السرور عليهم، كل هذا من الأعمال الصالحة، وغيرها كثير مما لا نعده ولا نحصيه. زيارة المرضى كذلك، تعزية من احتاج إلى تعزية، هذه كلها من الأعمال الصالحة. فينبغي أيضا أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر بوجه الخصوص، لأنها من الأعمال الصالحة التي تضاعف. ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. فالعمل الصالح محبوب إلى الله، لكن في هذه العشر أحب وأحب، يكون أكثر حبا عند الله تبارك وتعالى منه في غيرها. فينبغي لنا أن نكون حريصين على هذا. وأيضا من الأعمال الصالحة تعهد الإخوان، تفاقد الإخوان، قضاء حوائجهم، أصدقائك الذين أحببتهم لله وفي الله، وهكذا القيام بأمور الدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بتعليم الجاهل وتنبيه الغافل، فإن هذا من الأعمال الصالحة، تنبيه الغافل وتعليم الجاهل وتذكير الناس بما أوجب الله جل وعلا عليهم، وتعليمهم الحقوق التي أوجبها الله عليهم، والواجبات التي افترضها الله جل وعلا عليهم، كل ذلك من الأعمال الصالحة. فإن الإنسان لا يدري هل يدرك هذه العشر مرة أخرى أو لا يدركها، فالواجب أن يأخذ نفسه بالحزم وأن يأخذ نفسه بالعزيمة. فإن المرء إذا ترك النفس وما تهوى وتشتهي وتتمنى، فإن النفس تميل إلى الدعوة والراحة، وإذا أخذها بحق الله جل وعلا عليها أولا، ثم بما ندبه الله جل وعلا إليه، فهذا هو الذي وفق. فإن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالواجب المبادرة إلى الله تبارك وتعالى بالتقرب إليه بأداء الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل لأنها مكملات للفرائض. فالقيام بهذا مما يدل على أن العبد موفق، ويدل على أن العبد عاقل وحريص على ما ينفعه، فيستعين بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، كما وصى ابن عمه عبد الله بن عباس. ومما أوصيكم به أيها الأحبة القيام بأمر هذا الدين، القيام بأمر نشر السنة وتعليم الناس ونشرها بين الناس، تفقيههم فيها، تحذيرهم من البدع والمحدثات، فإن هذا من أعظم الجهاد، هو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من كل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالتمسك بها وتعليم الناس إياها والحرص على ذلك، ومحبة أهلها وموالاتهم عليها ومعاداة الناس فيها، فمن خالف السنة فإنه يدعى إليها ويبين له ويتلطف به، فإن رؤي منه الإقبال فهذا هو المحبوب إلينا، إننا نحب أن يهدي الله تبارك وتعالى عباده إلى الحق. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يقول لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأنا أوصيكم بهذا، واحرصوا على ذلك، ولا تلتفتوا إلى كلام الناس، فإن الناس لن يسلم منهم أحد. الناس أنت إما أن تعاملهم بما أمرك الله به فتحب ما أحبه الله ولو كرهوك الآن، فإنه يوشك أن يقبل الله بقلوبهم عليك حينما يرون ويعلمون ويتأكدون أنك صادق، ويوشك أن ينصرفوا عن غيرك حينما يعلمون ويتأكدون أنه كاذب. فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه عنه الناس. فهذا دليل على أن الناس قد يمالئونك في أول الأمر على الباطل ويحبونك لأنك تجاملهم، لكن بعد ذلك النهاية والعاقبة ليست كذلك، فإنهم ينقلبون ويعرفون أنك من أصحاب الدنيا، فحينئذ ينقلب حبهم سخطا وولاؤهم بعدا وكرها. والعكس، إذا عاملتهم لله بأمر الله جل وعلا الذي أمرك به، فإنهم وإن تبرموا بك في أول الأمر يوشك أن يقبل الله جل وعلا بقلوبهم عليك حينما يتأكدون أنك صادق، فيقبلون عليك، لأن العاقبة للمتقين، كما قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال جل وعلا: والعاقبة للمتقين. فالواجب عليكم معشر الأحبة أن تحرصوا أيضا على هذا، على هداية الناس ودعوة الناس والصبر على الأذى في ذلك، فإن هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم، وتعليم الناس التوحيد والسنة وتحذيرهم من الشرك والبدعة من أعظم الأعمال، بل هو أعظمها على الإطلاق، فهو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفتوا إلى من خالف السنن ولو قال فيكم ما قال، ولا تلتفتوا لمن خالف أهل التوحيد ولو قال فيكم ما قال، واستعينوا بالله جل وعلا، لكن أوصيكم بالحكمة، فإنه من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالآيات هي القرآن، والحكمة هي السنة وهي مفسرة للقرآن، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت متوافقة مع طبيعة بني الإنسان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذلك، كما أوصيكم بالتحاب في الله، وأوصيكم أيضا بالتآخي في الله، فإن أفضل عرى الإيمان وأوثق عرى الإيمان الحب في الله تبارك وتعالى، والبغض في الله تبارك وتعالى. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، هذا من علامات الإيمان. ثلاث من كن فيه كان فوجد بهن حلاوة الإيمان، أربع من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. فأن يحب العبد لله لا يريد من وراء ذلك دنيا، ولا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، يحبه لله جل وعلا لأجل دينه واستقامة دينه وعقيدته ومشيه وسيره على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أوصيكم به، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق، فأوصيكم أن تجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعوا المحدثات، فإن خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا، كما قال إمام أهل السنة في زمانه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول الإمام مالك: ما لم يكن في عهد أصحاب رسول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. ويقول رضي الله عنه: من أحدث في هذا الدين حدثا فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، فإياكم والبدع، والتساهل في أمرها وأمر أصحابها. احرصوا على السنن ونشرها بين الناس ومحبة أهلها وتثبيت أنفسكم وإخوانكم عليها، واحذروا كل الحذر من البدائع المحدثات التي أحدثت في دين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك.
وفيكم بارك.
الأخوة كلهم يسلمون عليك شيخا.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلهم يسمعونهم كلامي الآن.
نعم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. أوصيكم بالحرص على التآخي والمحبة فيما بينكم، والرحمة فيما بينكم، والتناصح فيما بينكم، والشفقة فيما بينكم، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. فأوصيكم بذلك أن تكونوا رحماء بينكم، ناصحين لبعضكم، متآخين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.